أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو لم يأذن المالك للعامل بأصل السفر أو أذن له بالسفر إلى جهة فسافر إلى جهة أخرى بغض النظر في ربح ولا ما في ربح، خالف شرط المالك إلى آخره، إلا أنه هل نفقة السفر تكون نفقة العامل في السفر غير المأذون به؟ هل تكون حينئذ من المال إن لم يكن هنالك ربح؟ وإن كان هنالك ربح فمن مجموع المال، من جميع المال، كما نطق بذلك صحيحة علي بن جعفر، أو أنه لا، النفقة تكون من كيس العامل لمكان عدم الإذن فيه. هذه هي المسألة التي يستعرضها الماتن قدس سره. وهذه المسألة حتى تتضح ننقلها حرفيا ما ذكره السيد الحكيم قدس سره وما شرحه السيد الخوئي، لأن اللي ذكر السيد الخوئي بحدود يمكن الصفحة وشوية هودي كان شرح لي هتلك توصل للسيد الحكيم، إذا مش عياذ بالله مش تقليلا من شأن السيد الخوئي، وإنما إيمانا وإذعانا منه بما ذكره السيد الحكيم وضحه ببعض أجبله السيد الحكيم، فكان هنالك لف من السيد الحكيم ونشر من السيد الخوئي في الفين بهالعبارة وما علق عليه السيد الأستاذ. لح نذكره بحرفيته ونرجع نشرحه، معلش حتى يتضح الأمر بمنتهى المطاف إلى أين ننتهي. يعني ننقل عن السيد الحكيم، فيكم تشوفوه انتم بالمستمسك وبالمستند، وعند السيد الأستاذ رحمه الله بشرحه ثبوت النفقة في خصوص السفر المأذون به دون السفر غير المأذون به. هذه عبارة السيد الحكيم لاختصاص الدليل به، يعني بينقل هو عن المسالك وعن الجواهر كما في المسالك والجواهر، يقول لاختصاص الدليل به، ولأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفان، أو لأنه خاص فيخصص به. يعني بيطلعوا سطره نايف عند مين؟ عند السيد الحكيم قدس سره. هودي ثلاثة أوجه لاختصاص الدليل به اللي هو صحيح علي بن جعفر بالنسبة لنفقات العامل المضارب في السفر، مختص فقط في السفر المأذون به، السفر غير المأذون به لا يشمل. أو لأن، يعني هذه تقدير إن أبيت بدك تقول إنه في إطلاق بصحيح علي بن جعفر، أو لأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه، مقدم على ما الدليل اللي بإطلاقه بده يقول أن نفقة السفر على كل من على العام سواء كان مأذونا بالسفر أو لم يكن مأذونا به، فيقول بأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفا. يعني ليس إذا بدنا نرجع لصناعة الإطلاق والتقييد كأنه ما في عندنا أمر كذلك، لكن مقدم عليه عرفا بنقطتين سوف يشرحها السير القدس. أو لأنه خاص فيخصص به، إذا حكي السيد الحكيم قدس سره. السيد الخوي قال، وهذا يعني أن يكون أن النفقة في السفر في خصوص السفر المأذون به فلا يشمل السفر الغير مأذون به، إما أساسا لم يأذن له بالسفر أو إذا أذن له بالسفر فأذن مثلا إلى جهة فسافر إلى جهة أخرى فيها، يعني يقول هذا ما يقتضيه الارتكاز، لأنه بملاك الإذن. يعني الارتكاز العرفي هو بأن تكون النفقة على المالك في مال المالك أو في جميع المال كما نطقت بذلك صحيحة علي بن جعفر، هذا اللي يقتضيه الارتكاز العرفي. والارتكاز العرفي، الارتكاز العرفي اللي بيرجع إلى نقطة أن لو شخص أرسل شخص إلى مكان آخر نفقت الرسول على المرسل، نفقت الرسول على المرسل في بين أيدي ذكر وشمل في طيات المسائل السابقة، لأنه بملاك الإذن هو أرسل، فإذا هو ما أرسل هو راح من عنده لا يكون حينئذ المرسل ذاك رسول في البين حتى تكون نفقته عليه بملاك هذا الارتكاز، لأنه على لأنه بملاك الإذن، فمع عدمه لا نفقة. لذا تختص الصحيحة بالإذن، إذا نفس حق لاختصاص الدليل به يعني بصورة ما لو كان هنالك إذن. ولو تم لها إطلاق الصحيحة، بدك تقول لها الصحيحة هي في مقام الإطلاق، قال إنه نفقته في السفر سواء كان السفر مأذون به أو لم يكن سفر مأذون به، بده يكون سفر معامل مضاربة صحيحة. ولو تم الإطلاق فإنما دل على ضمان العامل في صورة مخالفة الشرط، فهذه اللي قال السيد الحكيم، أو لأنما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفان. نفس اللي ذكر السيد الحكيم بشرح وتوضيح. ولو تم لها إطلاق فإنما دل على ضمان العامل في صورة مخالفة شرط المالك، يقيد ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته الإذن. فبالتالي إذن لا تكون من كيس المالك وإنما تكون من جيب العام. ولذا تقدم القاعدة على الصحيح ولو لأجل هذا الارتكاز العرفي، لهذا قال القدس الروح، ولأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفان، مقدم عليه عرفان في قلبه، أو لأنه خاص فيخصص الدليل بهذا حينئذ الخاص في قلبه، وهو ما دل على الضمان بملاك حينئذٍ التعدي في قلبه. إذا قالوا إذا تقدم الصحيحة، تقدم القاعدة على الصحيحة، قاعدة أن الضمان بملاك التعدي يكون مقدم على الصحيحة ولو لأجل الارتكاز العرفي، ومع المعارضة بين القاعدة والصحيحة صحيح علي بن جعفر. إذا افترضنا المعارضة اللي هي بنحو العموم الواجب ورح يجي، فالمرجع عمومات ضمان من أتلف مال الغير الشامل لما يتلفه العامل بالإنفاق، أي لا يجوز صرفه من مال المالك وإنما يصرف من كيس وجيب العامل، إن كان هنالك ربح فبنصيب من الربح، ولا بده يروح يفتش العامل عن مال آخر. فإذا كل الكلام بالنسبة لي كل من السيد الحكيم والسيد الخوي اللي هو تعبير عن ثلاثة أوجه في الربح. الوجه الأول أساسا لا إطلاق، يعني فيك تعبر بعدة تعبير. التعبير الأول لا إطلاق في الصحيحة لكل من السفر المأذون به وغير المأذون به، وإنما صحيحة علي بن جعفر مخصوصة من رأس فقط وفقط بخصوص ما لو كان السفر مأذون به في البعيد. طيب هذه بأي نقطة؟ يعني من هذا الأمر؟ هذا فينا نبينه بأحد أمرين. الأمر الأول عم يتعرض الصحيحة لنفقة العامل في السفر بالجملة، ما عم تتعرض إلى أن العامل مهما كان حينئذ عاملان فتكون نفقته حينئذ في السفر على المالك حتى ولو كان السفر سنخ سفر غير مأمور به فيه، حتى لو كان السفر غير مأمور به أو فقل غير مأذون به في المقام بهذا المعنى. يعني بعبارة أخرى لو ادعينا يعني مرة أنه لا إطلاق من جهة أنه الإطلاق فرع البياني وما في عندنا بياني بالنسبة للصحيحة، بتقول أن بالجملة نفقة العامل في السفر على المال، طيب مطلق السفر أو خصوص السفر المأذون به هذه الجهة ما تعرضت لها، أنه الإطلاق مو دائما إطلاق من كل الجهات اللي بيحتملها حينئذ السائل أو الشخص اللي بده يستعمل حينئذ هذا الدليل، وإنما الإطلاق بمقدار أن النفقة في الجملة في السفر تكون من جميع المال في البين أو من كيس المالك إن لم يكن هنالك ربح. ونقطة، فإذا رجع إلى بلاده فما أنفقاه مثلا من نصيبه إذا كان يريد النفير فالنفقة تكون من نصيب العامل ولا تكون حينئذ من جميع. هذه هي الصحيحة وانتهت. ما عم تتعرض أن هذا مطلق السفر حتى لو كان السفر غير مأذن به، وإنما هذا مسكوت عنه فيه. وإن أبيت لا هي عم تتعرض في ألبان، يوجد حينئذ ما يوجب اختصاصها فقط فقط بصورة ما لو كان السفر مأذن به. ما هو؟ وهي مسألة الارتكاز العرفي. أي ارتكاز عرفي؟ وهو أنه كل مرسل ورسول في ألبان إذا بعثه كانت نفقة الرسول على المرسل، وإذا فرع أنه الرسول إنما ذهب بهذا الاتجاه أو أصلا سافر هو بإذن وبترخيص وبأمر من المرسل، ساعتها نفقة تكون عليه. وأما لا، إذا لم تكن هذه السفرة أو هذا الذهاب بأمر وبإذن منه فحينئذ ما إلو أي مدخله. يعني هذا الذي يصلح لي يعني يشكل حينئذ الانصراف أو الاختصاص بعبارة أخرى بخصوص السفر المأذون به، اللي هي نقطة الارتكاز حينئذ العرفي في البين. قال اختصاص الدليل به بالسفر المأذون به عبارة السيد الحكيم، عبارة السيد الخوئي لذا تختص الصحيحة بالإذن لأي نقطة، لأنه بملاك الإذن، فمع عدمه مع عدم الإذن لا نفقة له حينئذ في البين. هذه بنقطة الارتكاز الذي أشرنا له فيه. وإن أبى لا بدك تلتزم بأنه في عنا إطلاق في البين بالنسبة للصحيحة، لأنه آلة السفر، والسفر حينئذ مطلق في البين. وإن شئتم قلتم، إن شئتم قلتم، نرجع للصحاح اللي مرت معنا في الباب الأول من أبواب المضاربة. تلك الصحاح شو قال؟ قالت أنه العامل إذا خالف شرط المالك، وشرط المالك عدة شروط، مرة قد اشترط المالك على العامل أن لا يشتري السلعة الفلانية والمتاع الفلاني فخالف العامل شرط المالك، هذه شو قلنا فيه. ومرة أخرى نصت على ذلك الروايات أن يشترط عليه عدم السفر أو يشترط عليه السفر إلى جهة فيخالف العامل المالك فأساسا يسافر حيث لا يذهب السفر، أو أمره وأذن له بالسفر إلى جهة فخالف وسافر إلى جهة أخرى، مثلا أن لا يصعد وادي، أن لا يهبط وادي، أن لا يصعد جبل، أن لا يركب بحرام، فخالف وأتى بكل هذه اللي نهاه عنه وغير مأذون بها في قلبه. الرواية الصحيحة تقول أنه إذا وضع الماء تلف الماء، كان هنالك نقيص صحيح، إذا ترد على الماء تكون من كيس العام لما كان مخالفة شرط المالك، وإن كان هو هنالك ربح بينهما. وقت الصحيحة عم تنطق أن الربح بينهما يعني أي شيء، يعني المضاربة صحيحة. الصحيحة الصحاح مش صحيحة واحد، صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم و إلى آخره، أو الصحاح التي أبي الصلاح الكناني إذا تذكرون، أو مروا معنا خمس ست صحاح أفادت أنه إن خالف شرط المالك فوضع الماء كانت هنالك وضيعة أو خسارة وتلف تكون الكيس العام لما كان مخالف شرط المالك، وإن كان هنالك ربح بينهما ولا يكون الربح بينهما إلا إذا كانت المضاربة صحيحة. ولا كيف بده يكون الربح بينهما إذا لم تكن المضاربة صحيحة؟ الحاكم هو قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، يعني رح يكون الربح للمالك ولا يكون للعامل حينئذ شيء، إنما يكون الربح بينهما يقتسم ولا يكون تابع للمالك لمالك الأصل والمالك لقانون التبعية لمكان صحة المضاربة. وإذا صحت المضاربة هيدي الصحيحة، صحيح عليهم جعفر تقول كل مولد تكون المضاربة صحيحة، وسافر العامل تكون المضاربة صحيحة، سافر العامل وكانت المضاربة صحيحة نفقة العامل تكون من جميع المال إن كان هنالك ربح، لم يكن ربح فيكون من مال مثلا المالكي في ربح. ليش؟ لأنه هيدي الصحيحة أخي سكت، ما عم تحكي مضاربة مأذون بها ولا لا، بس عم تحكي أن نفق العامل في السفر تكون من جميع المال، نفق العامل بأي مضاربة، المضاربة الصحيحة. والصحاح الأخر قالت أنه حتى لو خالف العامل شرط المالك في مسألة السفر فكان سفره غير مأذون به، إما بأصل السفر أو سافر إلى جهة غير مأذون به وأمر بالسفر إلى جهة أخرى في قلبه. هذه طلعت نزلت بس بيضمن حينئذ العمر. إذا ردينا الإذن إلى الاستيمان، ما ردينا الإذن إلى المضارب، المضارب تكون حينئذ صحيح إذا كانت المضاربة صحيحة بمقتضى هيديك. عم تقول كل مضاربة صحيحة سافر العامل وكسب يكون حينئذ نفقا جميع المال فيها، وهذه مضاربة حينئذ صحيحة رغم أن العامل خالف شرط المالكي في البيت، فلا بد أن تكون حينئذ النفقة من جميع المال إن كان هنالك ربح، وإن لم يكن فمن كيس العامل. هذا اللي قد يدعى في البيت. قال قدس الروح، ولذا تختص صحيحة ولو تم لها إطلاق، لو سلمنا بالإطلاق مثل الصحيح، إنما دل على ضمان العامل في صورة مخالفة شرط المالك، أو ذيك الصحاحة اللي جمعك بين تضمين العامل لما كان مخالف شرط المالك، يفيد ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذن المالك، إما بأصل المسافر المالك لم يأذن له بالسفر، أو بالنسبة لسفر إلى جهة، والحال أن المالك لم يأذن له بالسفر إليه وإنما أذن له بالسفر إلى جهة أخرى. قال له روح مثلا على المدينة، هو ترك وراح مثلا على الطائف في البيت، فخالف المالك في ذلك. هذا حاصل النقطة الثانية. هلا النقطة الثالثة لا احتجت. شو في سؤال هون؟ مش مشكلة، لأن عليها بالربح بس نفس الصحيحة تضمنت الربح في محلين صحيح عليه الجواب، لأنه قالت فما أنفق فمن جميع المال، ما قالت من مال المضاربة، قالت من جميع المال. من جميع المال إذا أنه في مال جديد، هذا المال اللي هو ربح. ثم تعبيره فإن وإن قدم أو رجع إلى بلده فما أنفق فمن نصيبه، نصيبه يعني صافي يعني صحي ما خصاش، عم يحكي بس عن المضاربة في السفر ونفق العامل فيما لو كان عامل في هذه المضاربة اللي هي مضاربة صحيحة حسب الفرض، وهذا اللي عم تحكي. ولكنها تضمنت على كلا الشقين في السفر وفي الحضر أن هنالك ربح، لو كان يعني ولو على نحو القضية الحقيقية اللي هي بطوط القضية الشرطية في البحث. هذا حاصل. المطلب الثالث، المطلب الثالث، فحينئذ القاعدة هي أي قاعدة؟ وهي أنه يضمن العامل فيما لو كان هنالك تلف أو وضيعة لحقت حينئذ المال نتيجة مخالفة شرط المالك، سواء كان شرط المالك شراء بتاع وسلع فلانية فخالفه واشترى غيره فكان هنالك وضيعة، أو لا شرط المالك أن لا يسافر أو يسافر الجهة الفلانية فخالفه وسافر، أو لم يسافر تلك الجهة وإنما سافر الجهة الأخرى فوضع المال، حينئذ تكون وضيعة على العامل. هذه الضمان بملاك تعدي اللي هو تعبير السيد الحكيم، لأن ما دل على الضمان بالتعدي، بالتعدي اللي هو لأنه خالف شرط المالك تعدى. مثلا سوي الفرض أعطيتك الكتاب بالشيء اسمه بالمكتبة وقلت لك تقرأ فيه بالمكتبة، انت خرجت خارج المكتبة، هذا التعدي، هذا التعدي وخروج عن حدود وحيز الإذن الذي جعله المعير بالنسبة لي المستعلي صاحب المالك صاحب المكتبة بالنسبة لي الكتاب فيه. كذلك الحال هنا، ما أذن له بأن يخرج بهذا المال، أو أذن له بالخروج إلى جهتين فخالف وخرج إلى جهة أخرى، لم يأذن له بأن يصعد جبلا ويهبط واديا ويركب بحرا في البين فخالف وصار ذلك، فصار هنالك وضيعة، ركب بحرا فغرقت حينئذ السفينة وذهب كل المال، والتالفة المال هون قطعا يكون ضامنا بملاك التعدي لما كان مخالف العامل لشرط المالك في البين. هذه حينئذ القاعدة، وهذه مش بس قاعدة، قاعدة والروايات أيضا، رواية الباب الأول من المضاربة نطقت وصرحت بذلك مكررا، أغلب الروايات تعرضت في بعضها تنصيص على مخالفة إذن المالك وشرط المالك بأن لا يسافر أو أن يسافر إلى جهة كذا فخالف وسافر إلى جهة أخرى في البيت، نص في الشرط على مسألة السفر وعدم السفر في يمنه. فإذا كان الأمر كذلك تكون هذه الروايات التي دلت أو القاعدة التي دلت على الضمان بملاك التعدي ومخالفة اللي عبر عن السلقوي قال بل على ضمان العام فسوس مخالفة شرط المالك يقيد ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته الإذن في يمنه. ليش؟ لأنه إذا بيكون من جملة الخسائر التي سوف تلحق حينئذ بالنسبة للمال في يمنه. كيف بيكون من جملة الخسائر التي تلحق بالنسبة للمال؟ لأنه واضح لا يخلو إما به إلى السفر الغير مأذون فيه في ربح أو ما في ربح. إذا ما في ربح النفقة منين بدها تكون؟ مال المالك، وإذا نقص سوف يرد على مال المالك في البين. التفتوا، قلنا فيما سبق ما في رابط وسببية بين مخالفة شرط المالك والتلف أو الوضيع حتى لو لم يكن مالك رابط. يعني بحيث افترض مثلا في آفة سماوية بالنسبة للكتاب كما أشار، هذه الآفة لو كان مثلا نفترض أرض لحتي كل هذا الكتاب كنت موجودة بالكتاب، خلنا نفترض لو كان الكتاب بالمكتبة لحتقضي عليه، ولو كان خارج المكتبة لحتقضي عليه. خرج بالكتاب وهو أذن له بالمطالعة داخل المكتبة، أم طلع خارج المكتبة صار في تعب، والخروج عن رسم الإذن وحدود الإذن الذي رسمه المالك للمستعير في المال، وصار هنالك تلف حتى ولو لم يكن سبب التلف هو مخالفة إذن وشرط المالك في المال. قطعا هم بيكون في النظام بأي ملاك، بملاك على اليد ما أخذ حتى تؤدي ملاك التعدي في المال الضمان بهذا حينئذ الملاك، لأنه يده سوف تكون يد عادية وغير مأذونة في المال. فأي تلف يلحق بالمال حتى ولو لم يكن هو اللي سبب التلف بأفة سماوية قطعا وجزما يكون مشمول لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. كذلك الحال في المقام، لا سببية بين مخالفة الشرط والضمان. صح عبرت الروايات بأنه يضمن لمكان مخالفة الشرط من باب بيان الموضوع الذي على أساسه أوجب الضمان، مو من باب الربط والسببية والسنخية بين مخالفة شرط المالك والتلف الذي يحصل، لا، بين موضوعية مخالفة شرط المالك وضمان العامل للوضيع والخسار والتلف التي تلحق رأسها. إذا اتضحت هذه النقطة في البين فهنا الضمان سوف يكون بهذا حينئذ الملاك. لذا قال قدسته ولو تم لها الإطلاق إنما دل على ضمان العامل في صورة مخالفة شرط المالك يفيد أو يقيد ضمان العامل أو يفيد ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته الإذن في المال. فنحن إما أنه في عندك ربح أو ما في ربح. إذا ما في ربح النفقة منين بدها تكون؟ من كيس المالك في المال. إذا نحو خسارة سوف يوردها العامل على مال المالك في المال، هذه الخسارة اللي بيرد المالك العام على مال المالك في صورة مخالفة الشرط بتكون من كيس من؟ من كيس العامل فيها. إذا ما في ربح. طيب إن قلت إذا في ربح فساعتها شو خص المالك؟ نقول لا، إله خص المالك. ليه؟ لأن الربح بتمامه ليس خالصا لوجه العام، بعض الربح لح يكون لمن؟ للمالك. هذا المبو لأن الرواية الصحيحة علي بن جعفر نطقت ما أنفقه في سفر فهو من جميع المال، من جميع المال اللي في رأس المال وفي الربح، هذا الربح اللي بعضه لمن؟ للمالك. تحميل هذا النفقة في السفر في صورة التعدي وفي صورة الخروج عن حد ورسم الإذن الذي رسمه المالك للعامل في البين، هذا يكون على خلاف الروايات التي قالت من أنه إن وضع أو تلف أو صارت هناك خسارة فتكون حينئذ على العامل لمكان مخالفة شرط المالك في المال. واضح. ومن جملة حينئذ تلك الخسارات والوضيعة اللي راح تكون هي مسألة ما ينفقه حينئذ في السفر، فتكون هذه مقدمة على تلك. هلأ مقدمة مش من باب تقديم الخاص على العامل في المال، مقدمة ولو بنقطة حينئذ الارتكاز، أن الارتكاز القائم على أن السفر الذي تكون نفقته على المالك إنما هو خصوص السفر المأذون به بالنقطة التي أشرنا لها، وأما في غيره بها النقطة إن أبى وقلت في المقام لا الأمر ليس على هذا بل بدك تأخذ أنت بحرفية صحيحة علي بن جعفر التي بإطلاقها سواء كان السفر مأذون به أو لم يكن مأذون به النفقة من كيس المالك أو من جميع المال كما صرح هذا بالنسبة للصحيح. بالنسبة لتلك الروايات أو فقل بالنسبة للقاعدة تقول ضمان بالملاك حينئذ التعدي في البين أيضا هذه لأنه قد يكون التعدي بغير السفر وقد يكون التعدي بالسفر التعدي بغير السفر تشتري قال له لا تشتري ذا كبد رطب فرح اشترى ذا كبد رطب هذا حينئذ تعدي وقد يكون التعدي حينئذ بالسفر فالنسبة بين القاعدة اللي استفدناها من روايات مخالفة شرط المالك إن وضع المال أو صار به تلف أو قصارة فعلى العام لما كان مخالفة شرط المالك وبين صحيح علي بن جعفر سوف تكون نسبة العموم الوجهي فيه طيب العموم الوجهي بالنسبة لشمول مورد الاجتماع اللي هو السفر الغير مأذون به في البين هذه الصحيحة بإطلاقها شعب تقول إنه قد يكون من كيس المالك وتلك الصحاح التي تضمنت قاعدة ضمان بملاك التعدي بتقول من كيس العام بعد التعارض والتساقط يقول قدس له فالمرجع ممات الضمان من أتلف مال الغير من أتلف مال الغير فهو له ضامن الشامل لما يقفه العامل من جملة شو الذين يقف العامل هو مسألة النفق على نفسه في السفر فيها هذا حاصل وخلاصة وعصارة ما يستفاد من كلام السيد الحكيم والسيد الخوئي ومثل ما شفت السيد الخوئي شرح المطلب اللي ذكر السيد الحكيم هلا رجع أو لأنه خاص فيختص به في البين بهالمعنى هلا إني مش مليين إيدن لا السيد الحكيم ولا السيد الخوئي من أن القاعدة المستفادة من تلك الروايات تكون بمثابة الخاص التي تقدم على إطلاق صحيح علي بن جعفر لو سلمنا حينئذ بالإطلاق وإذا إطلاق مش مسلم به في البين كما أسلفنا هذا حاصل المطلب تتم تأتي إن شاء الله غنى الحمد